بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة طيبة نستهل بها اللقاء الثالث من مجموعة جديدة من لقاءات برنامج مطارحات في العقيدة ترتبط بموضوع محوري هو معرفة الله تبارك وتعالى. موضوع هذه الحلقة هو معرفة الله تبارك وتعالى قرآنيا، أي المنابع أفضل في معرفته عز وجل؟ في كتاب الله تبارك وتعالى معرفة الله موجودة بأسمى مراتبها، هذه نتيجة قد نصل إليها وقد لا نصل إليها، وإن كنا سنصل إليها إن شاء الله وبعونه تبارك وتعالى فمع سماحة السيد كمال الحيدري. نعلن بداية هذا الموضوع إعدادا لأذهاننا وأذهانكم للدخول فيه بعد هذا الفاصل.
حبيب الله أنت مغيث ورجاء يا رسول الله، فيك الرجاء يا نبي يا صفي، فيك رجاء كل راغب أواه،
يا رحمة للعالمين كل شفيع
مشاهدينا الأفاضل. قبل أن نبدأ البحث بهذا الخصوص، موضوع معرفة الله قرآنيا، اخترت هذا المقطع من دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة، وهو دعاء معرفة الله تبارك وتعالى في الواقع. سيكون إن شاء الله هذا المقطع بداية نورانية للولوج في هذا البحث. يقول عليه السلام: إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها، ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. رزقنا الله وإياكم نظير هذه المعرفة ولو في مراتبها الدانية، باعتبار أن مراتبها العالية سماحة السيد كمال الحيدري هي من مختصات سيد الشهداء سلام الله عليه وأهل بيت العصمة والطهارة. طيب، موضوع هذه الحلقة هو معرفة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. لماذا أساسا تكون معرفة الله تبارك وتعالى في أعلى مراتبها في القرآن الكريم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه أساسا مقدمة لابد أن نعرف أنه ماذا يمثل القرآن الكريم ومعارف القرآن الكريم بالنسبة إلى المعارف الإلهية، وخصوصا المعارف التوحيدية التي جاءت في جميع الكتب السماوية.
نعم،
هذه نقطة مركزية. نحن نعلم جميعا أن جميع الكتب السماوية والرسالات الإلهية كلها كانت تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة لا أتصور أن أحدا يختلف عليها.
لا، هي كلمة سواء.
كلمة سواء، أحسنت. ولكنه ماذا يميز القرآن الكريم عن الكتب الإلهية السابقة؟ أنا أحتاج أن أستعير فد مقدمة من مباحث العرفان النظري، ولعله له هذا البحث آثار في كلمات علماء الكلام أيضا. هناك في محله ذكروا بأن كل كتاب سماوي إنما يمثل الدرجة العلمية لذلك النبي الذي جاء بذلك الكتاب.
نعم.
يعني عندما نأتي نحن إلى الألواح ونأتي إلى صحف إبراهيم وموسى وهكذا باقي الشرائع وباقي الكتب الإلهية التي جاءت، نحن نجد أن هناك تمايز وتفاضل بين هذه الكتب. ما هو منشأ هذا التفاضل؟ الجواب أنه أساسا هذا الكتاب إنما يمثل درجة علم ذلك النبي،
وإن كان نازلا من الله تبارك وتعالى.
سأبين لماذا. لماذا أن
المصدر واحد.
المصدر واحد، أبين.
فالآن
نعم
المتلقي
نعم. أحسنتم. نحن نقول بأنه المصدر لجميع هذه المعارف هو الله سبحانه وتعالى، وأنها جميعا نزلت منه سبحانه وتعالى. ولكنه هناك قاعدة فلسفية أنه ليس النظر فقط إلى قدرة وفاعلية الفاعل، وإنما لابد أن يكون هناك نظر إلى ماذا؟ إلى درجة قابلية القابل وإلى المتلقي. أحسنتم. يعني نحن عندما نأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وعندما يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على
قدر
عقولهم، لماذا يا رسول الله؟ لماذا تبخل على الناس؟ يقول لا أبخل على الناس، ولكنه هؤلاء هذه درجة وجودهم ودرجة تحملهم، وهذا صريح القرآن الكريم.
يعني لا يطيقون أكثر من ذلك.
لا يطيقون أكثر من ذلك. أحسنتم.
يعني يكون فيها أذل لهم.
آثار سلبية فيها. نعم. أنزل من السماء في سورة الرعد، ماذا يقول؟ يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية
بقدرها.
نعم. لماذا الماء النازل من السماء، الرحمة الإلهية النازلة من السماء، لماذا هذه الرحمة عندما تسيل بقدرها، بقدر الأودية، لا بقدر الماء النازل؟ الجواب باعتبار أن هؤلاء هم الذين يريدون أي يحتملوا ويتحملوا هذه الرحمة وهذه العناية وهذا العلم. ونحن نعلم أن القرآن الكريم أول متلق، أو أن الكتاب السماوي أول متلق له هو من؟
النبي.
هو قلب ذلك النبي.
نزل
به الروح الأمين على
قلبك.
إذن المتلق الأول، الوعاء الأول الذي يتلقى ويحمل ذلك العلم هو من؟
النبي.
هو ذلك النبي، هو قلب ذلك النبي. فإذا تفاضل الأنبياء والمرسلون كما هو صريح القرآن الكريم، القرآن الكريم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا على مستوى النبوة، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا على مستوى ماذا؟
الرسالة.
إذن إذا تعددت مراتب الأنبياء والمرسلين، إذن يمكن أن نتوقع أن العلم النازل على قلوبهم وأن الكتاب الذي يتلقونه يكون على درجة واحد؟
لا، بالطبع.
بالطبع لابد أن تكون الدرجات مختلفة.
يعني يمكن أن يكون المستوى واحد يقبله الجميع أو يطيقه
الجميع. هذا الحد الأدنى.
وإنما
التفاضل في الدرجات العليا.
نعم. أحسنت. التفاضل، قضية التفاضل. ولا هو.
وأنت تجد في صريح القرآن الكريم أن هناك كانت مجموعة من المعارف، وهذا ما نجده بالنسبة إلى موسى مع ذلك العبد الصالح. نعم. أنه نبي من أنبياء أولي العزم، ولكن كان يحتمل ذلك العبد الصالح من المعارف ما لا يحتمله من؟
موسى
موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا مو في مرة ومرتين ذلك العبد الصالح ماذا قال؟ قال إنك لن تستطيع معي
صبرا.
هذا شاهد قرآني على هذه الحقيقة. يعني ذلك العبد الصالح كان أفضل من موسى؟ لا، البحث ليس في الأفضلية، وإنما هناك وظيفة كان ينبغي على موسى أن يؤديها، وهناك وظيفة أخرى كانت على من؟ كانت على ذلك العبد الصالح. هذا لا ينبغي أن يقوم بمسؤوليته ووظيفته، وذاك أيضا. وكذلك الشاهد الآخر، وهو أنه في قضية نفس موسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه
سوف تراني.
ثم بعدما الله سبحانه وتعالى فتجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، أنا بودي انظروا إلى ذيل هذه القصة المباركة، خذ وكن من الشاكرين. يعني ماذا؟ يعني هذه هي درجتك أنت الوجودية، وتوقعك أكثر من هذا المعنى ماذا؟ في غير محله، وإلا تصاب بما صفت به. بل أكثر من ذلك، شاهد قرآني آخر، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نسأل القرآن أيوب صبر ذلك الصبر العجيب؟ الله يقول لا، صبر أيوب ينفع رسول الله أو لا ينفع؟
لا ينفع.
إذا أراد صبرا فلا بد أي صبر؟ صبر أنبياء أولي العزم. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ولذا القرآن الكريم يقول لرسوله ولا تكن كصاحب الحوت. وصاحب الحوت من هو؟
يونس،
نبي من أنبياء الله، يونس معصوم كما نعتقد، ولكنه مقام يونس أين ومقام الخاتمية ماذا؟ أين؟
على أن كما صبر أولي العزم، البعض يقول بأن المقصود بهم
مجموعة وهو كذلك،
يعني ليس فقط صبر
وهو إبراهيم. كذلك لذا يعني في ذيل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، جملة من محققي المفسرين يقول إنما وصف خلقه بأنه عظيم لأنه كان جامعا لكل أخلاق الأنبياء السابقين. إنما كان خلقه، وإلا كل الأنبياء خلقهم خلق ماذا؟ خلق عظيم. ولكن لماذا القرآن الكريم يقول لرسوله إنك لعلى خلق عظيم؟ يقول لأنه إذا كان هذا عند خلق الصبر، هذا عند خلق الحياء، هذا عند خلق العفة، هذا عنده كذا، الرسول الأعظم كان عليه ماذا؟
مجموعة.
أن يجمعها جميعا
وبمراتبه العليا.
لذا القرآن
يعني أعلى مراتب الصبر،
أعلى مراتب الصبر. لذا القرآن الكريم عندما انتقل تقريبا حديثنا إلى مقامات الرسول الأعظم، لذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى الرسول الأعظم لا يقول فبه مقتده أبدا،
لا.
يقول فبهداه مقتده.
لا.
نحن هدينا الأنبياء، وإحنا نأمرك ماذا؟ كل الهدايات السابقة أنك لابد ماذا؟ أن تهتدي إليها. إذن هذه مقدمة مختصرة جدا عن حقيقة لابد أن يعرفها المشاهد الكريم، وهي أن على قدر أهل العزم تأتي
العزائم.
يعني أن الكتب السماوية والمعارف التي تضمن فيها إنما تأتي على قدر ماذا؟ على قدر سعة قلب ذلك النبي
وليس أمته
طبيعي. على قدر سعة قلب ذلك النبي. وحيث أن
يعني هذا لا يعني بأن موسى عليه السلام لا يحتمل مرتبة أدنى من تلقي القرآن الكريم مما تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يحتمل أحسنتم، ولكنه هذه المرتبة التي فيها القرآن لا يحتملها ماذا؟
غير النبي الخاتم،
غير قلب الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذا تجد القرآن،
سماحة السيد لماذا تصرون على استخدام تعبير قلب النبي الخاتم؟ أنا كل مرة أقول النبي الخاتم، جنابكم تقولون قلب النبي
الخاتم، باعتبار أنه هذا سؤال خارج عن البحث. باحث مولانا
يعني في دقيقة واحدة.
جيد جيد، لا يمكن في دقيقة، ثلاث دقائق لا أقل. فيما يتعلق بالنبي الأكرم، نحن عندما نقول النبي الأكرم قد يكون النبي الأكرم الذهن ينصرف إلى هذا الوجود المادي البشري الذي يأكل ويمشي في الأسواق، والقرآن موضع نزوله ليس هذا الذي يأكل ويمشي في الأسواق، يعني هذا الأمر المادي، وإنما موضع نزوله ماذا؟
الوجود الملكوتي،
الوجود الحقيقي للرسول الأعظم. لذا القرآن الكريم ما قال نزل به الروح الأمين عليك أبدا، قال نزل به الروح الأمين على
قلبك،
قلبك لتكون من المنذرين.
ها
لتكون يعني نزل على حقيقة الخاتم، حقيقة
بكل كمالاته،
بكل وجوده، بكل وجوده.
كمالاته.
هسه هذه جملة معترضة بعد اللي اسمح لحج عباس.
نعم.
وإذا علمنا أن فاطمة روحي التي بين جنبي.
نعم. عند سلام الله على
عند فاطمة. ذلك نعرف أن فاطمة ماذا تحمل من المعارف.
نعم.
لأنه إذا كان القرآن الكريم نزل على من؟ على قلب الخاتم، على روح الخاتم، على نفس الخاتم. وهذا الحقيقة أين تجسدت؟
لا.
تجسدت في وجود زهراء. قال فاطمة روحي التي بين جنبي.
ولذلك كانت ليلة القدر على أي حال.
لا جزاكم الله خيرا.
الروايات بأنها ليلة القدر.
هذا مبحث آخر.
إن شاء الله.
إذا أرجع إلى حديثي، وهو أنه إذا القرآن الكريم إذا نزل، ولهذا القرآن الكريم مصرح على هذه الحقيقة. قال الآية المباركة لعله في سورة المائدة أو سورة آل عمران.
نعم.
بالي ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه.
نعم.
مصدقا يعني القرآن الكريم عندما يأتي إلى القرآن يقول مصدقا لما بين يديه، يعني كل المعارف التي جاءت في الكتب السابقة وين موجودة؟
في القرآن الكريم.
في القرآن الكريم.
نعم.
بعد ماذا؟
مهيمنا عليه.
ومهيمنا
يعني
هذه الهيمن هذه الأحسن
أحسنت
هذا شاهد.
نعم.
شاهد آخر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
نعم.
إذا كان الذي يريد أن يأتي به الرسول الأعظم هو كل ما أتى به الأنبياء السابقون، لا يحتاج إلى بشارة لأن الأنبياء السابقون بكل ما يريد أن يقوله الرسول قاله ماذا؟ الأنبياء. البشارة متى تحصل؟
في الإضافة.
إذا أكو هناك زيادة، إذا كانت هناك زيادة حقيقة لابد أن تضاف هذه الحقيقة. ماذا؟ هذه الحقيقة هي التي جاء بها القرآن الكريم. من هنا نحن نعتقد أن التوحيد القرآني وأن المعرفة التوحيدية في القرآن الكريم هي أعظم معرفة.
نعم.
فمن تجسدت فيه فهو أعظم من الآخرين. وحيث أننا نعتقد أن هذه المعرفة القرآنية تجسدت في وجود الخاتم، تجسدت في وجود أئمة أهل البيت، فنحن نعتقد بأن هؤلاء يحملون من المعارف ما لا يحمله أحد قبلهم أو بعدهم.
يا سمحت السيد، لماذا قلتم تجسدت؟ المعرفة تحصل لدى الإنسان
باعتبار أن
قلتم تجسدت في هؤلاء.
أحسنتم. باعتبار أن هؤلاء لا يحق لا يعرفون هذه المعارف بعلمها الحصولي.
نعم.
وبألفاظها وبمفاهيمها كما أنا وأنت الآن نتكلم فيها.
نعم.
هؤلاء إذا كانت عندهم معرفة أن الله رؤوف رحيم يتجسد عندهم الرأفة والرحمة.
نعم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
هؤلاء رحمة مجسدة، رأفة مجسدة،
بكل وجوه.
علم أحسنتم،
بكل وجوه.
بكل وجوه أحسنتم. مقصودي بأن هؤلاء مو يعرفون الله بألفاظ ومفاهيم واصطلاحات، ليس الأمر كذلك.
نعم.
وإنما هؤلاء تخلقوا بأخلاق الله، تجسدوا بالصفات الإلهية.
نعم.
لذا هم ماذا؟ لذا تجد القرآن الكريم كما يصف الله بأنه رؤوف رحيم، عندما يجي إلى الرسول الأعظم يقول له ماذا؟
رؤوف.
بالمؤمنين رؤوف
رحيم.
رحيم نفس الصفة الإلهية لمن يعطيها؟
للرسول.
يعطيها للرسول. عندما يقول الله غني.
نعم.
الله سبحانه وتعالى في صريح القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. الله هو الغني، ولكن يأتي في سورة التوبة يقول إلا أن وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله ماذا؟
من فضله.
نعم. يعني ينسب الغنى لمن؟
لرسول
الله صلى الله عليه. لأن هؤلاء تجسد الغنى، تجسد الرأفة، تجسد الرحمة، تجسد الكرم، تجسد كل هذه الصفات. ومن هنا قيل في علي عليه أفضل الصلاة والسلام جمع بين الأضداد. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى جمع بين الأضداد. الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الرؤوف الرحيم المنتقم شديد العقاب قابض باسط، مظهره في هذه النشأة، آيته الكبرى في هذه النشأة هو من؟ هو علي أمير المؤمنين. فصار ماذا؟ فصار مجمعا بين الأضداد. لا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم عندما أقول أمير المؤمنين، ذهن يقول المشاهد لماذا قال أمير المؤمنين، لماذا لم يقل رسول الله؟ لا لا،
نفس رسول
نحن
الله.
باعتبار أنهم بمقتضى آية المباهلة أن عليا هو من؟
نفس
هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن إلى هنا اتضح لنا نحن لماذا نقول بأن المعرفة التوحيدية في القرآن هي أجل معرفة وأعظم معرفة. ثم أكتفي بهذا البيان.
نعم.
وهذا الشاهد من الروايات، وهو شاهد تنظر إلى الساعة حاج عباس،
يعني الإخوة يطلبون استراحة قصيرة.
جيد، عن هذا الشاهد أضعه بعض
أهل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله حبكم فرض من الله فرض من الله في القرآن
مرة أخرى أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الأفاضل في هذا اللقاء الذي نأمل أن يكون مباركا ببركة السعي لمعرفة الله تبارك وتعالى كما عرفنا هو عز وجل بنفسه. كتابه الأكرم بين سماحة السيد كمال الحيدري بأنه الحاوي لأوسع وأعمق وأشمل مراتب معرفة الله تبارك وتعالى. ولكن سماحة السيد كمال الحيدري، هل أن هذه المراتب ميسرة لكل وارد؟ يعني هل يمكن لأي إنسان أن يحصل على هذه المراتب العالية من معرفة الله
القرآن.
في القرآن الكريم، وهو قلنا بأنه وصف نفسه بأنه بيان للناس.
نعم.
أم هنا تظهر أهمية الحاجة إلى حديث الثقلين مثلا، أو أنه يعرف القرآن من خوطب به، أو أنه نزل على قلبك؟ هذه النصوص هل تهدينا إلى مسار آخر، أنه هنالك معرفة أخرى لله تبارك وتعالى في القرآن الكريم غير ما يحملها ظاهره مثلا؟
في الواقع بأنه، إذا تسمحوا لي قبل أن أشير على إلى جواب هذا السؤال، أكمل الشاهد الذي كان قبل الفاصل.
نعم.
في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الجملة تكررت في كلمات أئمة أهل البيت، وأهم وهذه الجملة مفادها هذه: تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصر.
أعتقد أن هذا الشاهد وبحد ذاته جواب على السؤال الآخر.
أحسنتم جزاكم الله
على السؤال
خير.
الثاني.
أحسنتم.
نعم.
تجلى الله الآن أنا واقعا ما أدري الوقت كان يسع أو لا أن ندخل في علم الأسماء بحسب اصطلاح أهل المعرفة وفي العرفان النظري. هؤلاء عندما يأتون إلى الأسماء الإلهية، نحن في حلقات سابقة بينا ما هو المراد من الاسم، وميزنا بين الاسم وبين الصفة. عندما يأتون إلى الأسماء الإلهية، هذه الأسماء يقسمونها إلى أقسام. من أهم هذه الأقسام أو من أهم هذه التقسيمات، يوجد عندهم اسم يعبرون عنه الاسم الأعظم. والاسم هو غير الاسم الأعظم. الآن واقعا لا أريد أن أدخل في هذا البحث لأنه يعطي للبحث مسار آخر، ولكنه فقط بنحو الإجمال أقول بأنه مرادهم من الاسم أنه أعظم أو غير أعظم، ينظرون إلى مقدار الآثار التي تصدر من ذلك الاسم. فكلما كانت الآثار أكثر فالاسم معناه ماذا؟ أوسع وأعظم. وكلما كانت الآثار ماذا؟
أضيق.
أضيق، فبطبيعة الحال ماذا؟ الاسم ليس أعظم وليس أكبر. وإن كانت هناك رواية تقول كل أسماء الله كبيرة وعظيمة، ولكن عندما نفاضل فيما بينها نجد أن بعضها أعظم ماذا؟ أعظم من بعض.
وبالنسبة للمتلقي
سأبين هذا إذا تسمحوا لي. هذا من قبيل أنت عندما تأتي إلى اسم الشافي، ما هو هذا الاسم؟ ماذا يفعل؟ يشفيك، يرزقك. هذا الاسم
يعني
هذا الاسم لا
كمستقل، كاسم مستقل
لا. هذا الاسم انت عندما تطلب من الله الرزق تقول له يا شافي، لو تقول له يا رازق.
يا رازق،
ليس من المنطقي انت تطلب الشفاء من الله تقول له مثلا يا مميت.
نعم.
منطقي هذا؟
لا.
واقعا انت انسان على فراش الموت ويميت يموت، ماذا تطلب من الله؟ تقول له إلهي يا شافي يا شافي، لو تقول له يا مميت يا قابض ماذا تقول؟ إذا قلت يا مميت يا قابض تقول يقول لك الناس ماذا تفعل؟ صحيح؟ مع أن القابض والشافي هما واحد لو اثنان
واحد،
ولكن أنت تريد أن تتوسل وتتعلق وتفتح نافذة على الحق سبحانه وتعالى. من أي نافذة؟ من أي؟
بما أنت تحتاجه.
بما تحتاجه، أحسنتم.
أنت الآن محتاج إلى اسم الحي،
جزاكم الله. فحاجاتك تعين ماذا؟
مسار
الارتباط.
خب
هناك اسم آخر، افترضوا العالم. أنت إذا طلبت علما تطلبه بأي اسم؟
بالعالم أو العالم.
الآن لو سألنا ما الفرق بين القادر وبين الشافي والباسط والقابض والرازق والمميت والمحيي؟ الجواب أن القادر يشملها ماذا؟ جميعا، أعم منها جميعا، أحسنتم. يعني اسم القادر فيه شفاء وفيه موت وفيه حياة. إذن إذا نسبنا هذه الأسماء بعضها إلى بعض نجد أن بعضها أوسع
من بعض
وبعضها أعظم من بعض. سؤال، ما هي أعظم الأسماء الإلهية؟
هو الذي يفترض أنه يجمع جميع
يجمع
جميع
كل هذه. ما هو الاسم أو اللفظ الذي يدلنا على هذا الاسم؟ ما هو اللفظ الدال عليه؟ الجواب في الروايات بشكل واضح كما ورد عن أمير المؤمنين في أول سورة الفاتحة، بإمكان الإخوان يرجعوا إلى نور الثقلين وغيرها، يقول الله، هذا اللفظ هو الاسم الأعظم. يعني ماذا؟ يعني أن هذا الاسم المبارك هو الاسم، ولهذا من أسمائه المختصة، لا يوجد مشارك له. أما رازق، شافي، خير الرازقين، خير الحاكمين، هذا موجود. هذا موجود. خير الخالقين، أحسن الخالقين،
أحسن
هذا موجود. ولكنه الله هم يتعدد أو لا يتعدد؟
لا ممكن أن يتعدد.
هذا لا يمكن أن يتعدد.
ما في وجود يجمع كل هذه الكمالات.
كل هذه الكمالات. وهذا الاسم وهذا اللفظ الدال على كل هذه الكمالات فقط لفظ ماذا؟
الله.
لفظ الله. هسه الآن إذا اتضحت هذه المقدمة تعالوا إلى الحديث. ما يقول الله؟ لذا القرآن الكريم عجيب، هذه الآية يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني هذا الاسم يتصف بالأسماء الحسنى. هذا بحث ما روح للآية المباركة. التفتوا جيدا، تجلى القادر في كتابه،
لا الله،
تجلى الله في في كتابه. يعني الاسم الأعظم أين متجلى فيه؟
في القرآن الكريم.
في القرآن الكريم. يعني أنت إذا أردت أن تعرف أي كمال، أي جمال، أي حقيقة، أي معرفة بالله، أين تجدها؟
في القرآن الكريم.
تجلى الله، ظهر، ولكنه
لا يبصرون.
لا يبصرون، هذه المشكلة. إذن المشكلة مشكلة المتلقي. مشكلة ماذا؟ مشكلة القابل. خب إذا كان الأمر كذلك، الآن أتي هذا السؤال الأساسي الذي سألته، وهو من خلال البحث أتصور أنه أجيب على مقدار من هذا السؤال.
قلت بأنه مدخل للإجابة،
مدخل جيد للإجابة عن هذا التساؤل. الجواب: ما الذي نعرفه من الله؟ وهل أن الناس يتساوون في معرفتهم بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا. بقدر ما يأخذون من القرآن الكريم. نعم، معرفة النبي، معرفة أهل بيته، معرفة العترة ومنهم الزهراء البتول، هؤلاء معرفتهم بالقرآن على أعلى درجة متصورة من القرآن. بدليل ماذا؟ بدليل حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين يقول: وإنهما لن يفترقا.
يعني في أي مرتبة
من من مراتب القرآن، وفي أي درجة من درجات معرفة القرآن، لا يمكن أن تفترق العطر عن ماذا؟ عن القرآن. فإذا كانت هناك معرفة قرآنية ولا يعلمها النبي ولا يعلمها أحد من أهل بيته من العترة الطاهرين، فقد ماذا؟
افترق.
ونص الحديث النبوي الصريح القطعي الصدور المتواتر المتفق عليه بين علماء المسلمين إلا من شذ وندر، هؤلاء يقولون أنهما وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يعني مو فقط في الدنيا لن يفترقا، في البرزخ أيضا لن يفترقا، في الحشر الأكبر أيضا ماذا؟ لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذن كل معارف القرآن الكريم بظاهرها وباطنها، بتنزيلها وتأويلها، بمحكمها ومتشابهها، بخاصها وعامها، بمطلقها ومقيدها، بناسخها ومنسوخها، عند من؟
عند أهل البيت.
عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهل يوجد أحد غير هذه العترة الطاهرة يعلم القرآن هكذا أو لا يوجد؟
بطبيعة الحال لا يوجد،
لا يوجد، ولا يمكن أن يوجد،
لا يمكن
ولا
يمكن أن يوجد، ما كان يحتاج إلى مرتبة وجودية عالية،
وهذه لا منحصرة بهؤلاء. من هنا أنا بيودي، سواء كانوا من الأصدقاء أو من غير الأصدقاء، سواء كانوا من أتباع مدرسة أهل البيت أو من غير أتباع مدرسة أهل البيت، هل يرجعون إلى أصول الكافي ويقرؤون الروايات أن القرآن قال أنه لا يعرفه إلا من خوطب به، إذن لا بد أن نغلق باب القرآن؟ لا يا إخوان، هذه الروايات أحسنتم، هذه الروايات تريد أن تقول أن حقيقة القرآن، أن درجات معرفة القرآن، أن مراتب القرآن، أن القرآن على ما هو عليه، هذا مختص، ولكنه وكم له من درجات بعد هذه الدرجة.
إذن سماحة السيد، معرفة الله تتحصل بمراتب متعددة
بحسب مراتب القرآن الكريم،
بحسب مراتب المتلقي من جهة.
أحسنت، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، مو بقدر الماء، مو بقدره، بقدرها. يعني بقدر ماذا؟ بقدر الأودية.
طيب، دور أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في بيان معرفة الله تبارك وتعالى قرآنيا.
الجواب:
نعم، يعني هنا الثمرة الأخرى لحديث الثقلين باعتبار أنه
تمسك
من الضلال.
إذن إحنا الآن في المبحث الأول انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن المعرفة التوحيدية التي ضمنت في القرآن الكريم هذه ما فوقها معرفة، يعني المعرفة التوحيدية الموجودة عند نوح دون هذه المعرفة، المعرفة التوحيدية الموجودة عند موسى دون هذه المعرفة، المعرفة التوحيدية الموجودة عند شيخ إبراهيم دون هذه المعرفة، عند عيسى دون هذه المعرفة، فضلا عن أنبياء غير أولي العزم. إذا كان هذا وضع أنبياء أولي العزم، فما بالك بأنبياء غير أولي العزم؟ ف فالمعرفة التوحيدية والتي على أساسها في الحلقة السابقة ثبت أنه على أساسها يتفاضل الناس عند الله سبحانه وتعالى في القرب والبعد، إذن لا توجد هناك معرفة فوق المعرفة القرآنية لمعارف التوحيد. وهذه نص حديث الثقلين موجودة عند من؟ موجودة عند العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مطلب. المطلب الآخر وهو أنه أساسا الدرجات الدنيا من هذه المعرفة
هذه ممكنة،
ولكن ما هو دور أئمة أهل البيت في بيانها؟
يعني في الحقيقة مثلا من هذه عبر البريد الإلكتروني في وصلت لي فيما ارتبط بهذا الموضوع، مثلا هنالك إشارة إلى أنه أنتم قرأتم فقرات من دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة في منذ الحلقة الأولى، وهذه قضايا ترتبط بمعرفة الله تبارك وتعالى غير موجودة في القرآن الكريم.
نعم الجواب.
يعني مثلا هذا السؤال يشير إلى
الجواب. أنا بيودي أن المشاهد الكريم أيضا يلتفت إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. نحن بينا بأن المعارف التوحيدية هي التي جاءت في القرآن، أعلى المعارف التوحيدية جاءت في القرآن، هذا أولا
في دعاء عرفة.
هسه التسلسل أبينه. وعندما جئنا إلى القرآن الكريم قال القرآن الكريم لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا. طيب
التفتوا جيدا لماذا؟ أحسنتم لماذا؟ باعتبار أن الرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وآله لتبين للناس ما نزل إليهم.
يعني سمحت السيد،
إذن هذا يبين
نزل إليهم
بل
هم المخاطبين به،
هم المخاطبون، ولكن
يوجد مراتب يفهمونها مباشرة.
نعم، ولكنه هناك توجد مراتب تحتاج إلى بيان الرسول الأعظم.
نعم، ولا يمكن القول أنما في دعاء عرفة مثلا.
لا أبدأ التسلسل، أريد أحفظ التسلسل. إذا جاءنا أحد وقال أن القرآن قال هذا بيان للناس، إذا لا نحتاج إلى أحد، هذا خلاف القرآن الكريم. لماذا؟
لتبينه.
لأن القرآن يقول لتبينه.
نعم.
إذا هناك مرتبة أو مراتب من معارف القرآن تحتاج إلى من؟
إلى بيان الرسول.
ولا نكتفي بنظرية كفانا كتاب الله.
لا.
هذه المقولة وهذه النظرية بالنسبة إلينا خلاف القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم إذا كان يرى أنه يمكن الاكتفاء بكتاب رسول الله من غير بيان حديثه، من غير بيان الرسول الأعظم، لما أمره أن يقول له ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا أولا. ثم أمر الناس قال ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه ماذا؟
فانتهوا.
يعني عندما بين لا تقولوا نحن كفانا كتاب الله، لا، وإنما عليكم ماذا؟ أن تتبعوا الرسول الأعظم. ثم الآن تعالوا معنا لنرى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما بين وأمر بالبيان قال بأنه يمكنكم الاكتفاء بكتاب الله، أو جعل للقرآن عدلا آخر يبينه وهم عترته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ماذا؟
إذن هو واضح أنه هنا خلاف لدور البيان، لدور التبيين.
أحسنتم،
خلاف لرسول الله في تبيين.
جزاكم الله خيرا. إذن فهم حديث الثقلين فقط في البعد الولائي والسياسي والقيادي هذا معنى خاطئ، لأن حديث الثقلين حصره في ذلك.
يعني حديث الثقلين فيه أبعاد مختلفة
وأوسع
عقائدية.
يعني
عملية
نريد أن
سياسية.
نقول أن حديث الثقلين يريد أن يعطي بعدا آخر لأئمة أهل البيت. نعم، الخلافة السياسية، الإمامة السياسية، إدارة الأمة،
حتى الفكرية حتى، ولكن هنا بعد آخر فيما يرتبط بفهم القرآن،
بفهم القرآن وببيان القرآن. لتبين قال ارجعوا إلى العثرة وإنهما، التفتوا التفتوا، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم
بهما
ها لن تضلوا. فإذا تمسكنا بالقرآن من غير العترة يحصل الضلال أو لا
يحصل الضلال بهما.
وإذا تمسكنا، أنا أقول فقط مو في هذا الطرف، مو فقط نظرية كتاب الله، نظرية أخرى أيضا تقول علينا بالعترة، إحنا ليس علينا ماذا؟ القرآن. أيضا توجد مقولة من هذا القبيل في بعض،
يعني باعتبار أشرتم إلى أننا لا نفهم القرآن، فإذا لا كوننا لا نفهم،
لا نفهم ذيك الدرجة الأعلائية، مو أنه لا نفهم القرآن مطلقا
بما هو دال على أهل البيت على الأقل.
إذن أحسن، إذن من قال كفانا كتاب الله فلا ينجو من الضلالة. نعم. من قال كفانا العترة من غير كتاب الله، نحن لا علاقة لنا بكتاب الله، أيضا هذا خلاف حديث ماذا الثقلين، لأن الحديث يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، مو ما إن تمسكتم بأحدهما دون الآخر.
طبعا سماحة السيد هنا قضية أحب الإشارة إليها لعل الإخوة المشاهدين الكرام أيضا إن شاء الله تأتي مداخلات في حلقات لاحقة فيما يرتبط بها، وهي قضية مهمة، أنه التحق ما لا يتحقق التمسك بأحدهما أساسا، يعني ممكن أن يكون التارك لأهل البيت لا يمكن أن يكون متمسكا بالقرآن
ولا المتمسك،
ولا المتمسك أحسنتم أحسن، ولا المتمسك
بأهل البيت من غير القرآن متمسك بأهل البيت
لا يتحقق، يعني التمسك بأيهما
مصداقا وصدقا لا يتحقق،
يعني مفهوم قد يكون هذا ولكن
وهم وسراب
وهم وسراب.
إذن الآن ننتهي إلى هذه النقطة، وهي أنه أساسا نحن بهذا التسلسل الرياضي إن صح التعبير انتهينا إلى أن القرآن الكريم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان.
نعم.
التفتوا جيدا،
يعني بالتالي معرفة الله تحتاج قرآنيا تحتاج إلى بيان من العترة.
اسمحوا لي، قد يأتي سؤال، وهذا السؤال ورد في كثير لعله من الفضائيات وغير الفضائيات، يقولون يعني تريدون أن تقولون أن بيان الله ناقص وأنه لا يتم إلا ببيان الأئمة؟
هذه شبهة مهمة،
وهذه شبهة مهمة. نعم. تطرح على مسألة أنه القرآن والعترة معا.
مشاهدين الأفاضل، هذه الشبهة بعد هذه الاستراحة نتابع الحديث عنها، ما رأيكم؟
دليلي يا رسول حبيب الله أنت دليلي يا رسول حبيب الله أنت مغيث ورجاء يا رسول الله فيك الرجاء يا نبي يا صفي بك رجاء كل راغب أوى يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم الدين يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم
أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونحن في مشارف وعلى مشارف نهاية البرنامج لعله في ثلثه أو ربعه الأخير هذا اللقاء، وقد أثار سماحة السيد كمال الحيدري شبهة مهمة فيما يرتبط بموضوع البحث في هذه الحلقة، وهو الذي أوصلنا إلى نتيجة محورية، هي أن معرفة الله تبارك وتعالى قرآنيا لا تتيسر إلا من خلال بيان من أهل البيت سلام الله عليه للمعارف القرآنية في هذا المجال، ولكن في إيصال إلى المراتب العليا أو المراتب المطلوبة من معرفة الله تبارك وتعالى. هذه النتيجة المحورية تثار بشأنها شبهة أشار إليها سماحة السيد كمال الحيدري، وهي أنها تعني بأن البيان القرآني ناقص يحتاج إلى متمم. سماحة السيد كيف تجيبين على هذه الشبهة؟
هذه الشبهة ليس فقط تطرحنا، تطرح أيضا في آيات الولاية. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. يقولون يعني أنه قبل هذا كان الدين ناقصا وبولاية علي تمم هذا اكتمل. نعم. ماذا تريدون أن تقولوا؟ نعم. الدين الذي كان على رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تقولون بأنه كمل ماذا بولاية أمير المؤمنين؟ هذه شبهة أيضا يطرحها جملة من المفسرين على أي الأحوال. الآن هذه كشبهة في مقامي أنا إن شاء الله أطرحها وأجيب عنها، ولكنه فيما يتعلق به في المقام، نحن إذا كنا نقول، المشاهد الكريم بيودي أن يدقق ولو لدقائق، نحن لو كنا نقول أن هذا القرآن في نفسه ناقص ويحتاج إلى بيان الأئمة ليتم البيان، الشبهة واردة.
نعم.
ولكن نحن لا نقول أن القرآن ناقص وببيانات أئمة أهل البيت يكمل، نقول نحن غير المعصومين إذا جئنا إلى القرآن لا نستطيع أن نأخذ القرآن كما هو، ولكن من يستطيع أن يأخذه
كما هو؟ الذي نزل على
قلبه. نزل على قلبه.
نعم.
إذن المشكلة في القابل أنه لا أستطيع أن أأخذ من القرآن كما ينبغي، فأذهب إلى من يستطيع أن يأخذ من القرآن ماذا؟ كما ينبغي. لذا نحن لا نعتقد أنه يوجد في علم أئمة أهل البيت شيء وراء القرآن، كل علمهم أساسا هم قالوا لنا. نعم. إذا قلنا لكم شيئا فاسألونا أين يوجد في كتاب الله. نعم. هذا معنى أن كل معارفهم من أين؟
من القرآن.
ولكن كريم. من يستطيع استخراج كل هذه المعارف؟
نعم.
جميع الناس يستطيعون،
المطهرون الذين يستطيعون أن يمسوا حقائق القرآن.
حقائق القرآن. أضرب مثال عرفي.
نعم.
لو أن طبيبا ومتخصصا بروفيسورا كتب كتابا في الطب، كتب كتابا في الهندسة، هذه الكتب الفلسفية، هذه الكتب العرفانية، هذه الكتب الطبيعية، العلوم الطبيعية والإنسانية، هذه كتبت بلغات، افترض لغة عربية، لغة فارسية، لغة إنجليزية، ما فرقه؟ الآن لو أنه جاء إليها شخص غير قادر على أن يأخذ كل تلك المعارف، واحتاج إلى أستاذ يفهم تلك المعارف ليشرحها، هذا معناه أن الكتاب ناقص؟
لا،
لا، الكتاب كامل.
يعني
ولكنه المشكلة أنا لا أستطيع أن أستفيد من كل هذا الكتاب، فأحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى دليل، أحتاج إلى مرشد. هذا المرشد ماذا يفعل لي؟
نعم،
لا يزيد على الكتاب شيئا حتى نقول كان ناقصا فتممه، لا،
يبين.
وإنما لتبين للناس ما نزل إليهم.
يعني هذا بيان للناس يكون الآن مقيد ب لتبين للناس.
أحسنتم.
يعني هذا بيان للناس ببيانك،
ويحتاج إلى لسان يستطيع أن يفهم لغة ماذا؟ لغة القرآن. من أقول يحتاج إلى لسان يفهم لغة القرآن، لا يقول لنا قائل يعني لغة القرآن غير عربية، لا، لغة القرآن عربية، ولكنه لسان يفهم مضامين القرآن، مو لسان يفهم نحو وصرف وبلاغة القرآن. اللغة العربية صحيح، من يعرف اللغة العربية يستطيع أن يفهم النحو والصرف والبلاغة، ولكن القرآن الكريم على سبيل، أضرب مثالا واحدا على سبيل المثال، القرآن الكريم مو في مورد وموردين يصف الله بأنه واحد.
نعم.
واحد.
طيب،
هذه واحدة، الله واحد. إذا أنا وأنت جئنا إلى القرآن الكريم وسألناه قلنا بأنه تقول أنت واحد، يعني وحدتك أي نوع؟ هل الوحدة العددية مثل هذا الكتاب واحدون، مثل هذه الساعة واحدة؟
نعم.
مثل هذا القلم واحدون، أو وحدة بنوع آخر، أي منهما؟
نعم.
القرآن الكريم يقول أنا أجبت على هذا السؤال، لكن أنت لا تستطيع أن تفهم. أنا كلما قلت واحد قيدته بأنه الواحد القهار.
نعم.
فوحدته وحدة ماذا؟
قهرية،
قاهرة وقهارة.
نعم.
وإذا كان له هذا الواحد ثاني وثالث ورابع يقعون في قباله وفي عرضه،
لا يكون قهارا،
لا يكون قهارا، يكون مقهورا.
نعم.
هذا الذي أنت تجده في كلام الإمام أمير المؤمنين، واحد لا
ثانية،
لا كالعدد،
لا كالعدد.
ها، وحدته. خب، هذا البيان لو لم يأتي من الإمام أمير المؤمنين في خطب متعددة، واقعا احنا الوحدة القرآنية، مو ان القرآن لم يبينها، القرآن بينها، ولكن لا استطيع ان افهم منطق القرآن، هذه المعرفة القرآنية، الا من خلال بيان ماذا؟
أمين.
الا من خلال بيان المعصوم، ومن خلال بيان العترة. اذا دور اهل البيت، ونقطة مركزية أشرتم إليها، دور أهل البيت ليس هو لتتميم معارف القرآن، يعني أن هناك معارف في القرآن، أن هناك معارف لم تأتي في القرآن وأهل البيت يتممون ذلك النقص. لذا الإمام
يعني من أين يتممون سماحة السيد؟
ما لا أعلم من أين يتممون،
يعني كل ما عندهم،
كل ما عندهم وعندهم من الخاتم. لا، قالوا علمنا علم رسول الله، علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب.
هناك مزاحمة تحدث. إذا قلنا بأن في القرآن بيان كل شيء، فيه تبيان
كل شيء،
تبيان لكل
أنزلنا
شيء،
أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
إذن هذه حقيقة ثابتة قرآنيا، وفي المقابل يقول هذا بيان للناس، فلا بد هنالك تبيان فيه لكل شيء. واضح أنه وجدانيا نحن الإنسان العادي لا يجد في القرآن بطاقته الذاتية كل شيء.
أحسنتم.
لا بد هنالك إذن
نحتاج إلى مرشد.
إلى مرشد لا بد هنالك هذا تبيان لكل شيء، ولكن لفئة خاصة من الناس.
لا 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 لا, 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 لا أقول للجميع، ولكن مو جميع علومي للجميع. لا لا التفتوا هذا ما أريد أقوله. هذا النقطة.
طيب أنا أقوله.
لا تريدون أن تقول
فيه تبيان لكل شيء.
لا تبيان لكل شيء.
طيب هذا فيه تبيان لكل شيء.
جيد.
وجدانيا يجد الإنسان نفسه الإنسان العادي بأنه لا يستطيع أن يحصل من القرآن
على كل شيء.
على بيان كل شيء.
جزاك.
فإذا الآية لا يمكن تكذيبها.
لا هذه صادقة. تبيان لكل شيء صحيح.
إذا هنالك يوجد بين الناس من هو من القرآن
يعرف كل شيء.
أحسنتم. هذا الذي يريد أن أقوله. إذا هذا يكون واسطة بين الذي لا يعرف
في بيان كل شيء. مو أننا لا نستطيع أن نستفيد من القرآن.
لا هذه مسألة أخرى. هذا بيان للناس وفيه.
انظروا إلى المثال الذي ضربه الرسول الأعظم. الرسول الأعظم عندما جاء إلى القرآن الكريم قال هو مأدبة الله.
نعم.
مأدبة. ما معنى المأدبة؟ المأدبة باللغة العربية أو مأدبة أو المأدبة ولعله المأدبة يعني السفرة.
طيب.
يعني المائدة.
طيب.
مو المائدة الفارغة التي تأتي بطعامك من خارج فتضع عليها، لا تسمى مائدة.
نعم.
لكن بساطكم. متى تكون مائدة؟ إذا كانت كل الأطعمة موجودة على
تلك السفرة.
على هذه كلها المائدة.
نعم.
الآن أنا أجلس على هذه المائدة وتوجد من مختلف الأطعمة كل شيء موجود فيها، كل شيء. يعني ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين.
نعم.
أنا أستطيع أن أستفيد من هذه الأكلات كما ينبغي، أو طبيب عالم بخواص الأغذية، أي منهما؟
واضح سماحة السيد أنه الطبيب العالم يكون لعله ليس فقط أعرف يستفيد من الطعام أكثر من غيره لأنه يعرف خصائصه،
بل لعله أكثر من هذا. بل لعله أنت تجلس على هذه المائدة فبدل ما أن تنتفع منها ماذا؟
تضر نفسك.
لماذا؟ لأنك لا تعلم أنك مصاب بمرض الدهن أو بمرض السكر، وتأكل السكريات أو تأكل الكربون الحنطة أو التم أو الرز أو غير ذلك، فيؤدي إلى ماذا؟ فيؤدي إلى مضاعفة المرض. إذن يقينا أن هذه المأدبة الإلهية التي الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان تحتاج إلى مرشد، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. إذن ليس المدعى نحن نريد أن نقول أنه يوجد في القرآن نقص يتمم ببيان من؟ ببيان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإنما القرآن كما هو صريح القرآن الكريم بيان وتبيان لكل شيء. نعم نحن في مقام الاستفادة من القرآن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الدليل والمرشد. إذن تبين نحن حاجتنا إلى المعصوم، الحاجة إلى المعصوم ليست في حاجة القرآن إلى المعصوم، وإنما في حاجتنا نحن إلى الاستفادة ماذا؟
من القرآن.
من القرآن.
يعني هذا في الحقيقة سماحة السيد يمكن القول بأنه تعبير آخر عن نظام الأسباب، يعني جعل الله عز وجل الأئمة سلام الله عليهم سببا لوصول معارفه إلينا باعتبار التلقي المباشر بالنسبة لنا غير ممكن، لا نستطيع أن نتلقى.
الآن هذا الذي تفضلتم به أقرأ لك رواية من أصول الكافي الجزء الأول. قال أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا، ذلك رسول الله ونحن.
نعم. الدلالة واضحة.
الدلالة واضحة جدا. وهو أن الله سبحانه وتعالى أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، لعله تقديم وتأخيره، وجعل لكل علم بابا.
نعم.
وجعل لكل باب، ذاك الباب من هو؟
نحن
أبواب الله، باب الله الذي يؤتى منه، وهذا ما نقرأه. إذن أؤكد هذه الجملة مرة أخرى، نحن ليس ادعاؤنا أن القرآن ناقص فبحديث الثقلين نريد أن نقول نتمم النقص القرآن في البيان حتى يقال لنا أن القرآن بيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. نحن نقول أن القرآن هو تبيان وهو بيان وهو واضح، ولكن المشكلة فينا نحن إذا أردنا أن نستفيد من هذا القرآن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى عدل القرآن، إلى هداية القرآن، إلى إرشاد القرآن، من قبيل أن المائدة يوجد فيها كل ما طاب ولد.
نعم.
يعني ما من حاجة للبدن إلا وهو موجود على ماذا؟ على المائدة. ولكن مع ذلك أنت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الطبيب.
نعم.
تحتاج إلى المتخصص في علم الأغذية. ما هي حاجته؟ لا لأنه حتى يضيف عليها غذاء غير موجود فيها، لا، ليس الأمر كذلك، كل الأغذية موجودة، حتى يرشدك ماذا تأكل وماذا لا تأكل، ماذا ينفعك وماذا لا ينفعك ويضرك. ومن هنا تفهم لماذا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى الرسول الأعظم يشبهه بالطبيب، يقول طبيب دوار بطبه. واقعا هذا هو دوره، ودور النبي، دور الأئمة، دور الأوصياء، دور الأولياء، هو دور ماذا؟ دور الطبيب الذي يرشد، مو الدور الذي يريد أن يتمم نقصا. هو لا يوجد في القرآن ولا يوجد في الإسلام ولا يوجد في أحاديث النبي ولا في معارف أهل البيت، لا يوجد نقص حتى نحتاج. أساسا نحن لماذا الآن نرجع إلى العلماء؟
نعم، باعتبار من نوع من التخصص، لديهم علم بما يعلمون.
أوضح، أنا أسأل المشاهد الكريم، عندما يمرض لماذا يرجع إلى الطبيب؟ لماذا لا يرجع إلى الكتب الطبية؟
بالي.
هو هذا الطبيب هو يوجد عنده شيء إضافة،
الطبيب يفهم الكتب الطبية،
ولكن أنت لا تفهمه مختصر.
نعم.
مفيد.
نعم.
لا لوجود نقص في الكتب الطبية، الكتب الطبية لا نقص فيها، ولكن لوجود نقص في قابليتك على الاستفادة من الكتب الطبية فتحتاج إلى الطبيب، لوجود نقص في قابلياتنا لفهم القرآن الكريم فنحتاج إلى ماذا؟ إلى إمام معصوم ويكون في علمك. هؤلاء الذين لم يقبلوا بوصاية أهل البيت وبهداية أهل البيت، هم رفضوا وصاية أهل البيت وولاية أهل البيت فكريا، فذهبوا إلى ولاية ووصاية كل الصحابة.
نعم.
فلهذا الآن يصرحون السلفية الحديثة ماذا تقول؟ تقول بأنه نحن إذا أردنا أن نفهم القرآن ونفهم حديث رسول الله لابد أن نفهمه من خلال ما فهمه من؟ أصحاب رسول الله.
سماحة السيد انتهى الوقت.
جيد.
وهي أيضا نقطة مهمة. على أي حال مشاهدينا الأفاضل، في الواقع لم يتبقى لنا وقت حتى لعرض خلاصة لهذه الحلقة، ولكن أشير في الختام إلى أن ما في أهل البيت سلام الله عليهم من معارف هي في الواقع ترجمة وبيان للقرآن الكريم، معرفة الله تبارك وتعالى من خلال دعاء عرفة لسيد الشهداء سلام الله عليه هي أيضا معرفة قرآنية في حقيقتها. بالنسبة لموضوع الحلقة المقبلة سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن خصوصية المعرفة الفطرية، وهي
معرفة الله تعالى والفطرة.
والفطرة، نعم. جزاكم الله خيرا مشاهدينا الأفاضل على طيب المتابعة، رزقنا الله وإياكم معرفته بما عرف به نفسه سواء بكتابه الكريم أو عبر أوليائه المترجمين لكتابه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسد الله مسمى بعلي وبزهراء بتولد وبأم ولدتها وبسبطين وشبلين هما نجل زكي